الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قال: لفظ يعم أنواع المعاصي، لأن جميعها إما باطن وإما ظاهر، وقيل الظاهر الأعمال والباطن الاعتقاد.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فذكر هنا في آية الأنعام هذه الإثم، وفي الآية الأخرى الفواحش، وهي أخص من الإثم كما هو معلوم، لكن اشترك في هذا الوصف ما ظهر منها وما بطن. وقوله هنا بأن ذلك يعم أنواع المعاصي، لأن جميعها إما ظاهر وإما باطن، هذا هو الأقرب. فالإثم عام لكل ذنب يعصى الله تبارك وتعالى به، وهذه الذنوب منها ما يتصل بأعمال القلوب، ومنها ما يتصل بأعمال الجوارح. وأعمال القلوب من شأنها أن تخفى، كذلك أيضا منها ما يعمل في الخفاء، ومنها ما يعمل في العلانية. فهذا كله مما يدخل في هذا الوصف ما ظهر منها وما بطن، لأن الإثم يشمل ذلك جميعا. وبهذا يعني أنه عام، قال مجاهد رحمه الله من التابعين، يعني المعصية في السر والعلانية. وهكذا جاء عن قتادة أيضا قال: سره وعلانيته قليله وكثيره. وحمله على العموم هو اختيار أبي جعفر ابن جرير رحمه الله. وبعضهم يقول بأن الظاهر هو الزنا الظاهر، والباطن هو الزنا خفية، يعني مع الخليلات ونحو ذلك. وبعضهم فسر الظاهر بنكاح المحارم، والباطن بالزنا باعتبار أنه يفعل خفية، بخلاف النكاح فإنه يكون معلنا. فتلاحظون أن هذه الأقوال هي أشبه ما يكون بالتفسير بالمثال، يعني كأنهم أرادوا أن يفسروا بالمثال لا أن يحصر المعنى بما ذكر. ومن ثم فلا إشكال أن هذه المعاني المذكورة داخلة تحت معنى الآية، لكن قوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: قل إنما حرم ربي الفواحش، فالفواحش هنا هي نوع من الآثام، إما أنها تختص بالزنا ونحوه، أو أنها تختص بالعظائم من الذنوب والجرائم. على كل حال، لا شك أن الآية الثانية أخص من الأولى، والله أعلم. نعم.
قوله تعالى: وإنه لفسق، الضمير لمصدر لا تأكلوا.
نعم.
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، سببها أن قوما من الكفار
قالوا. على كل حال، هنا في قوله وإنه لفسق، وإنه لفسق، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، وإنه لفسق. بعضهم يقول إن الضمير يعود على الذبح لغير الله تبارك وتعالى، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، يعني الذبح من غير ذكر اسم الله عليه بذكر باسم غير الله أو الذبح للأصنام والمعبودات من دون الله تبارك وتعالى. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني متروك التسمية، متروك التسمية على تفصيل، على تفصيل. نعم.
قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، سببها أن قوما من الكفار قالوا: إنا نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله، يعنون الميتة.
نعم. جاء في بعض السنن عند أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يقولون: ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوا، وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه، فقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا صححه الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر والألباني. الشاهد أنهم كانوا يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، وحاصل ذلك أنهم يقولون: ما قتله الله بيده الشريفة بسكين من ذهب تقولون حرام، وما قتلتموه بأيديكم تقولون حلال، إذن أنتم أحسن من الله. أنحو هذا من الجدال والشبهات التي يوحيها الشياطين إلى أوليائهم. نعم.
قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، الموت هنا عبارة عن الكفر، والإحياء عبارة عن الإيمان، والنور نور الإيمان، والظلمات الكفر، فهي استعارات. وفي قوله ميتا فأحييناه مطابقة، وهي من أدوات البيان. ونزلت الآية في عمار بن ياسر، وقيل في عمر بن الخطاب، والذي في الظلمات أبو جهل، ولفظها أعم من ذلك.
نعم. قوله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، تفسير الموت بالكفر والإحياء بالإيمان، هذا عند أرباب المجاز من قبيل المجاز أو الاستعارة، وبعضهم يدخل الاستعارة في المجاز، يعني أنه تفسير لللفظ على غير ظاهره كما يقولون. والاستعارة عرفنا أنها تشبيه حذف أداته مع أحد طرفيه، ومثل هذا التفسير على كل حال بصرف النظر عن تسميته دل عليه القرآن في مواضع، ولا إشكال فيه أن الله تبارك وتعالى يسمي المؤمن حيا والكافر ميتا. كذلك أيضا فإن السياق يدل على هذا بلا شك، فليس المقصود هنا من هذه الآية أنه كان فاقدا للحياة بمعنى فارقت روحه جسده فأحياه الله عز وجل. شيخ الإسلام رحمه الله كما هو معلوم يقول بأن مثل هذه القرائن والسياق والسباق واللحاق كل ذلك من شأنه أن يتبادر معه معنى يكون هو الحقيقة، فالحقيقة هي المعنى المتبادر إلى الذهن، فإنه لا يتبادر مع هذه القرائن إلا معنى الإيمان والكفر، فهذه هي الحقيقة. وعلى كل حال يقول: وفي قوله ميتا فأحييناه مطابقة، وهي من أدوات البيان. المطابقة أن تجمع بين ضدين مختلفين، مثل السواد والبياض والليل والنهار والهدى والضلال والحياة والموت وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فهذا يسمونه طباق، يسمونه طباق. ويقول: ونزلت الآية في عمار ابن ياسر، سولها في عمار بن ياسر لا يصح، والآية الآية عامة ظاهرها العموم. وهذه الرواية أنها نزلت في عمار رضي الله تعالى عنه جاءت عن عكرمة وهي مرسلة، والمرسل من أنواع الضعيف. كذلك أيضا الراوي عن عكرمة هنا غير معروف، يعني عن رجل هنا مبهم، عن رجل عن عكرمة. ابن الجوزي رحمه الله علقه عن أبي صالح عن ابن عباس، وابن صالح لم يسمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهكذا أيضا القول بأنها نزلت في عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كذلك هو أيضا لا يصح، قد جاء عن زيد ابن أسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل ابن هشام أو بعمر ابن الخطاب. قال: وكانا ميتين في ضلالتهما، فأحيا الله عمر بالإسلام وأعزه، وأبقى أبا جهل في ضلالته وموته. قال: ففيهما أنزلت هذه الآية، ففيهما أنزلت هذه الآية. لاحظ هذه الرواية مرسلة عن زيد ابن أسلم وهو من التابعين كما هو معروف. وكذلك هي ليست صريحة في سبب النزول، قال: ففيهما أنزلت هذه الآية. ونحن عرفنا أن أسباب الروايات في أسباب النزول منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح، فيكون ذلك من قبيل التفسير، يعني مما يدخل في المعنى، هذا لو صحت، مع أنها لم تصح. كذلك أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي سنان الشيباني، يعني أنها نزلت في عمر وهو أيضا مرسل. فالآية عامة ولا تختص بعمار وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهكذا قوله: والذي في الظلمات أبو جهل، هذا كما سبق في رواية زيد ابن أسلم، لكنها لا تصح، فالآية تشمل هؤلاء وغيرهم. تفضل.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى: كمن مثله، مثل هنا بمعنى صفة، وقيل هو زائد، والمعنى كمن هو؟
نعم، كمن مثله، يقول مثل هنا بمعنى الصفة، كمن صفته. أكثر أهل العلم من أهل اللغة والمفسرين واختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن المثل يرجع إلى معنى الشبه في جميع المواضع بلا استثناء، لكنه يشكل على هذا بعض المواضع كقوله تبارك وتعالى: مثل الجنة، فهذا بمعنى صفة الجنة، وبهذا فسره بعضهم، لكن الأكثرين يحملون ذلك على معنى الشبه. وفي مثل هذا الموضع، أعني قوله مثل الجنة، لا يخلو حمله على معنى الشبه من تكلف، لا يخلو من تكلف. ويمكن أن يقال، والله تعالى أعلم، بأن المثل يرجع إلى معنى الشبه في عامة استعمالاته، يعني من حيث الأصل اللغوي، ولكنه في مواضع قليلة يأتي بمعنى آخر كالصفة. هنا كمن مثله في الظلمات، هنا على قول الجمهور يفسرونه بالشبه، كمن مثله في الظلمات، يعني أنه مشابه لمن كان في ظلمات، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهنا يمكن أن يفسر بمعنى الشبه، يمكن. وهنا قال هو بمعنى الصفة. يقول وقيل زائدة، زائدة يعني إعرابا، والمعنى كمن هو في الظلمات، كمن هو في الظلمات، يعني كأنهم استشكلوا وجود مثل مع كاف التشبيه، يعني فهي تدل على الشبه والكاف تدل على التشبيه أيضا، فاستشكلوا مثل هذا. وهذا معلوم حينما تشق الشعرة والشعيرة في التفسير فتولد وتوجد مثل هذه الإشكالات كما لا يخفى. وإلا فأنت حينما تقرأ هذه الآية كمن مثله في الظلمات لا تشكل عليك، لكن إذا شققت الحروف والألفاظ وجدت مثل هذه الإشكالات، وهذا كثير، هذا كثير. وعلى كل حال سبق الكلام على الزيادة ودعوى الزيادة، وهل يقال في القرآن زائد أو لا، هم يقصدون زائدة إعرابا، وإلا لا شك أن زيادة المبنى لزيادة المعنى، فيقولون للتوكيد. وبعضهم كما ذكرنا سابقا يتحاشى التعبير بلفظ الزيادة فيقول صلة، يقول لفظ الفلانية أو الحرف الفلاني صلة، يقصد زائدة يعني زيدت للتوكيد. نعم تفضل.
قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر، أي كما جعلنا في مكة أكابرها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية، وإنما ذكر الأكابر لأن غيرهم تبع لهم، والمقصود تسلية النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر، جعل هنا كذلك جعلنا، فسره بعض أهل العلم بصير، صيرنا، لأن جعل تأتي لمعاني بمعنى خلق وجعل الظلمات والنور، وتأتي بمعنى صير. الشنقيطي رحمه الله هنا فسر الجعل في هذا الموضع بالتصير، جعلنا في كل قرية أكابر يعني كبراء وعظماء يمكرون فيها، أي يقول كما جعلنا في مكة أكابرها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية كذلك، يعني وكما جعلنا في مكة من هم بهذه المثابة، كذلك جعلنا في كل قرية. والقرية كما هو معلوم في الاستعمال القرآني تطلق على مجمع البنيان والسكان سواء كان كبيرا أو صغيرا، يعني ما نسميه المدينة الآن والقرية هذا اصطلاح، يعني التفريق بينهما، الصغير نسميه قرية والكبير نسميه مدينة، هذا ليس على الاستعمال القرآني، وإنما هو اصطلاح حادث. وهذا المعنى الذي ذكره كما جعلنا في مكة أكابر مجرميها أو أكابرها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية، بنحو هذا قال ابن كثير، لكن ابن جرير رحمه الله حمله على معنى آخر، كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، يقول كما زينا للكافرين ما كانوا يعملون كذلك جعلنا بكل قرية عظماءها مجرميها، كذلك جعلنا كل قرية عظماءها مجرميها، كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون، وكذلك جعلنا في كل قرية كما فعلنا ذلك جعلنا أيضا هؤلاء الأكابر بهذه المثابة، كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، فيذكر هؤلاء من المترفين وهم الأكابر. ومثل هذه الآية كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، استدل بها بعضهم على فضل الأعراب، على فضل الأعراب على أهل القرى، وأن الله عز وجل ذكر هؤلاء الأكابر من المجرمين في القرى ولم يذكر ذلك في الأعراب، ولكن هذا الاستنباط غير صحيح وغير صحيح، ولأن الرسل عليهم الصلاة والسلام من أهل القرى، ولم يكن أحد منهم من الأعراب، فكان الحديث عن القرى التي أرسلوا فيها، وإلا فالأعراب ذكر الله عز وجل قال ومن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، فذكر هؤلاء وهؤلاء لما ذكر المنافقين. وهكذا لما فصل في الأعراب قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فهنا جاء بأفعل التفضيل باعتبار أن ذلك يكون مصحوبا بالجفاء، أشد يعني من أهل القرى في كفرهم ونفاقهم، أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ثم ذكر الطائفة الثانية ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم، فهذه مواضع ذكر فيها التفصيل، فذكر هؤلاء وهؤلاء. لكن لما كان الحديث عن الأنبياء وبعث الأنبياء ومواجهة دعوة الأنبياء، فكان الأنبياء في القرى، فذكر هؤلاء من المجرمين الأكابر في القرى، والله تعالى أعلم. يقول هنا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. نعم تفضل.
قوله تعالى مجرميها إعرابه مضاف إليه عند الفارسي وغيره، وقال ابن عطية وغيره إنه مفعول أول لجعلنا، وأكابر مفعول ثاني مقدم، وهذا جيد في المعنى ضعيف في العربية، لأن أكابر جمع أكبر وهو من أفعل، فلا يستعمل إلا بمن أو بالإضافة.
نعم. قوله هنا وإنما ذكر الأكابر لأن غيرهم تبع لهم، كما قال الله عز وجل وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، فهذا مكر الأكابر، يعني ذكرهم مع أن هذه القرى قد تكون مكذبة بمجموعها يعني الأكابر والضعفاء، لكن ذكر هؤلاء لأنهم هم الذين يواجهون الرسل عليهم الصلاة والسلام ويمكرون بهم. وقوله مجرميها قال إعرابه مضاف إليه عند الفارسي، يعني عند أبي علي الفارسي، أكابر مجرميها مضاف إليه، يعني المضاف أكابر، أكابر مجرميها. وقال ابن عطية وغيره إنه مفعول أول بجعلنا، فعل جعل يتعدى إلى مفعولين، يقول هو مفعول أول يعني جعلنا مجرميها، يقول وأكابر مفعول ثاني مقدم، أي جعلنا مجرميها أكابرها، أكابر مجرميها. ولكن هذا ليس محل اتفاق على كل حال، ويحتمل أن المفعول الثاني هو الجار والمجرور، يعني جعلنا أكابر مجرميها، هذا المفعول الأول أكابر، جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، فالمفعول الثاني في كل قرية مقدم، في كل قرية للاهتمام به، يعني لبيان العموم في كل قرية أكابر مجرميها. ولا شك أن هنا يعني حينما يقال جعلنا مجرميها أكابرها، هناك جعلنا أكابر مجرميها ليمكروا فيها، يعني كأنه يقول جعلنا كبار المجرمين هم الذين يتولون المكر فيها، وهنا جعلنا مجرميها هم الأكابر، واضح في فرق في المعنى. والأصل أن يكون الكلام على وجهه من الترتيب، والقاعدة أنه إذا دار الكلام بين دعوة التقديم والتأخير أو الترتيب فالمقدم الترتيب، يعني يكون كما ذكره الله عز وجل، لذلك جعلنا أكابر مجرميها، فهو جعل هؤلاء الأكابر هم أهل المكر فيها، يعني أن فيها مجرمين كبار وصغار، فجعل الأكابر هؤلاء هم أهل المكر، والمكر معروف أنه إيصال الشر والضر والضرر بخفاء بالطرق الخفية. دعوة التقديم هذه والتأخير التي ذكرها نقلها عن ابن عطية يقول هذا جيد في المعنى ضعيف في العربية، لأن أكابر جمع أكبر وهو من أفعل، فلا يستعمل إلا بمن أو الإضافة. وعلى كل حال جاء عن ابن عباس من رواية ابن أبي طلحة في هذه الآية: سلطنا شرارهم فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. سلطنا شرارهم، شرارهم هؤلاء، هم هؤلاء أكابر المجرمين. يعني هنا يقصد بقوله فلا يستعمل إلا بمن أو بالإضافة، لأن الإضافة مثل ما في الآية أكابر، أكابر مجرميها، تقول أكابر من المجرمين، أكابر من أهلها ونحو هذا، قل جمع أكبر نفع، فلا يستعمل إلا بمن أو بالإضافة، يعني حينما يعد أكابر من المجرمين أو بالإضافة أكابر مجرميها. نعم تفضل. قالوا
قوله تعالى قالوا لن نؤمن، الآية قال هذه المقالة أبو جهل، وفي نسخة قائل هذه المقالة أبو جهل، وقيل الوليد بن المغيرة لأنه قال أنا أولى بالنبوة من محمد.
على كل حال مثل هذه المقالات لا أعلم أنه يثبت منها شيء، ومن ثم فلا حاجة للاشتغال بمثل هذا. وقالوا لن نؤمن، هذا الذي يذكر في كتب المبهمات، مبهمات القرآن، ومثل هذا لا فائدة منه، ويمكن أن يضاف ذلك إلى مجموعهم وقائل ذلك واحد باعتبار أنهم وافقوه عليه. قال وقالوا لن نؤمن، سواء كان قائل ذلك فلان أو فلان فهذا لا أثر له.
قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته رد عليهم فيما طلبوه، والمعنى أن الله علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أهل للرسالة فخصه بها، وعلم أنهم ليسوا بأهل لها فحرمهم إياها. وفي الآيات من أدوات البيان الترديد لكونه ختم كلامهم بسم الله ثم رده في أول كلامه.
يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، والمعنى أن الله علم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أهل للرسالة فخصه بها، وعلم أنهم ليسوا كذلك، يعني كأنه تعريض بهم. قال وفي الآية من أدوات البيان الترديد لكونه ختم كلامهم بسم الله ثم رده في أول كلامه، ثم رده يقصد اسم الجلالة، رده ثانية. وهذا الترديد عندهم عند أهل البلاغة بمعنى أن تعلق اللفظة بمعنى من المعاني ثم ترد اللفظة بعينها لكن معلقة بمعنى آخر، معلقة بمعنى آخر، كقول أبي نواس في وصف الخمر صفراء: لا تنزل الأحزان ساحتها، لو مسها حجر مسته سراء. لاحظ لفظ مس، لو مسها حجر مسته سراء، هذا يسمونه ترديد، أعاد لفظة المس مرتين، لكن في كل موضع هي متعلقة في معنى غير المعنى الآخر. وهذا عندهم ولا شك أنه من ضروب البلاغة، لأن الترديد من غير هذا يكون مورثا للسآمة، ويكون ذلك من ضعف الفصاحة والبلاغة. ولهذا قالوا إذا كان اللفظ في جملتين مستقلتين مع ولو مع التقارب لن نؤمن حتى نؤتى، مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث، لاحظ ليس بينهما شيء، اسم الجلالة الله الله، لكن كل واحد وقع في جملة مستقلة، وكل واحد يتعلق بمعنى غير ما تعلق به الآخر، فيكون ذلك من ضروب البلاغة يسمونه الترديد، ترديد، ردد اللفظة نفسها لكن مع اختلاف متعلقها من جهة المعنى. على كل حال هذا واضح إن شاء الله.
قوله تعالى صغار أي ذلة.
أي نعم، الذلة والحقارة، الصغار أشد من الذل، يعني أخص من الذل، كأنه ذل مع حقارة، أو أشد الذل يقال له صغار، أشد الذل. نعم تفضل.
أحسن الله لي. قوله تعالى يشرح صدره، شرح الصدر وضيقه وحرجه ألفاظ مستعارة، ومن قرأ حرجا بفتح الراء فهو مصدر وصف به.
نعم، قوله هنا يشرح صدره للإسلام بمعنى فسح الصدر، توسعة الصدر لقبول الهدى، أفمن شرح الله صدره للإسلام فيفسح صدره لقبول الحق، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فهذا هو شرح الصدر. قال شرح الصدر وضيقه وحرجه ألفاظ مستعارة، يقصد أنها ليست حقيقية، أكذا يعني أن ذلك يكون من قبيل الاستعارة التي يجعلها بعضهم من ضروب المجاز، وبمعنى أنه لا يكون هذا بصورة حسية، وهذا ليس بلازم، لأن الإنسان يشعر بانشراح الصدر وسعة الصدر وانفساح الصدر لقبول الحق، لكنه يقصد هنا أن هذا الشرح ليس بشرح حسي، الشرح الحسي أن يوسع حسيا، وهذا المذكور هنا هو من قبيل الفسح المعنوي، هكذا يريد. ويقول من قرأ حرجا بفتح الراء، يجعل صدره ضيقا حرجا، وهي قراءة الجمهور، فهو مصدر وصف به حرج، الحرج هنا مصدر وليس بفعل، يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني يجعل صدره ضيقا حرجا، الحرج هو بمعنى أيضا الضيق أو شدة الضيق، ولذلك كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه حينما سأل عن الحرجة والحرج، حرجة من الشجر، يقولون هي التي لا تصل إليها راعية أو وحشية، يعني لا يصل إليها شيء من البهائم، لأنها هذه تكون بين الشجر، وكما جاء في صفة أبي جهل في غزوة بدر لكثرة من حوله من الرجال والمقاتلين الذين يحملون الرماح والسلاح، يقولون في مثل الحرجة، يعني كأنه في مثل هذا الشجر الكثيف الملتف، فتوجد فيه شجرة لا يوصل إليها الحرجة، فأصله يعني الحرج تجمع الشيء وضيقه، يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني هذا لبيان شدة هذا الضيق. نعم، يعني هو أشد الضيق، يعني الضيق ووصف نسبي، لكن هذا الضيق الذي بهذه المثابة ضيقا حرجا، بمعنى أنه لا يحتمل الهدى ولا يصل إليه ولا يقبله بحال من الأحوال، يعني قد يكون هناك ضيق لكن يتقبل بصعوبة. نعم، لكراهته من جاء بالحق، أو لكراهته للحق نفسه، أو نحو ذلك من الأسباب، لكن أن يكون بهذه المثابة بهذه الصفة ضيقا حرجا، فمعنى ذلك أنه لا يوصل إليه بحال من الأحوال. أما على قراءة نافع وكذلك في قراءة أبي بكر عن عاصم حرجا، حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا. نعم تفضل.
أحسن الله. قوله تعالى كأنما يصعد في السماء، أي كأنما يحاول الصعود في السماء، وذلك غير ممكن، فكذلك يصعب عليه الإيمان. وأصل يصعد المشدد يتصعد، وقرئ بالتخفيف.
نعم، قوله هنا كأنما يصعد، يصعد في السماء، هذه المادة يعني تدل على ارتفاع ومشقة، يعني يتصعد، يصعد، أصلها يتصعد، حصل فيها إدغام للتاء بالصاد، يصعد، فشددت الصاد، يتصعد، يصعد، فهي فيها معنى يعني كأنه يتصعد مع مشقة، تدل على ارتفاع ومشقة، يصعد. يقول كأنما يحاول الصعود إلى السماء وذلك غير ممكن، يعني الإنسان لا يستطيع الصعود بنفسه لأنه لا يطير، فيجد لذلك صعوبة ومشقة وامتناعا. فذلك مثل هذا الذي جعل الله صدره ضيقا حرجا، فهو لا يقبل الهدى ولا يصل إليه من ذلك شيء، كما أن الإنسان لو أراد الصعود إلى السماء فإنه لا يستطيع ولا يمكنه ذلك، فكذلك يصعب على هذا الإيمان. فقوله هنا كأنما يحاول الصعود إلى السماء وذلك غير ممكن، هذا الذي قال به ابن عباس وعطاء الخراساني، اختاره ابن جرير والواحدي والقرطبي ومن المعاصرين السعدي، هذا قول عامة المفسرين كأنما يصعد في السماء. وأما ما يذكره من يتكلمون في الإعجاز العلمي يقولون كأنما يصعد في السماء، أنه حينما يصعد إلى الأعلى تقل نسبة الأكسجين فيضيق النفس، هذا لا أعلم قائلا به من المفسرين، فنحن إن قبلنا تفسير هذا الذي يسمونه التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي، فمن أول الشروط ألا يعود على أقوال السلف بالإبطال، ألا يعود على أقوال السلف بالإبطال، يعني التخطئة. فمثل هذا القول أن المقصود أنه يصعد إلى الأعلى ثم تقل نسبة الأكسجين ثم بعد ذلك يضيق النفس، هذا لم يقل به أحد من المفسرين أبدا، ولا يمكن أن تخطئ الأمة وخير القرون في فهم الآية ويذكرون المعنى السابق يحاول الصعود ولا يستطيع إلى آخره، ثم يأتي هؤلاء ويقولون نحن الذين فهمنا الآية وأولئك فهموها بحسب المعطيات المتاحة في عصرهم، وهذا كلام غلط، وهو إزراء بالسلف ونسبة هؤلاء الأكابر الذين هم أعلم بالقرآن نسبتهم إلى الجهل، أنهم لم يفهموا الآية أصلا، فأي إزراء بالسلف أكثر من هذا. وهذا جانب. الجانب الآخر وهو أنه لو فرض أن المعنى هو ما ذكروه، يعني أصحاب الإعجاز، لو فرض أن المعنى هو ما ذكروه أنه إذا صعد في الأعلى قلت نسبة الأكسجين فضاق النفس، فليس هذا من الإعجاز أصلا، لأن الإعجاز إنما يكون في شيء لم يكن في مدارك السابقين الذين خطبوا بالقرآن، ولا يوجد من الأدوات والإمكانات ما يكشف عنه، فذكره القرآن فلما وجدت الإمكانات بعد ذلك من الصعود عبر هذه الوسائل وعرفوا بهذه العلوم علة ذلك من نقص الأكسجين، والإنسان إذا صعد قلت نسبة الأكسجين وضاق نفسه بسبب هذا، الواقع أن هذا ليس منه، فإن العرب والناس ما زالوا إلى اليوم ممن لم يدرسوا هذه العلوم ولم يسمعوا بها، يعرفون أن الإنسان كل ما صعد إلى الأعلى ضاق نفسه، الناس يعرفون هذا، العامة يعرفون هذا بعيدا عن هذه العلوم ولم يسمعوا بها، من لا يقرأ ولا يكتب يعرفون هذا الكلام. فعندكم في بلاد الجنوب أليس يعرفون أنهم إذا كانوا في الأعالي أن من عنده مشكلة في النفس أنه يضيق ولذلك يتحاشونها، أليس كذلك؟ هذا موجود ويعرفونه جيلا عن جيل، فهو ليس من الإعجاز. لكن ما هو التعليل فلسفة ذلك من الناحية العلمية كما يقال؟ أو أن تقل نسبة الأكسجين، هذا ليست قضية إعجاز. يعني ضيق النفس هو معلوم عندهم أنه إذا ارتفع أعلى يضيق نفسه، لكن هل هذا معنى الآية؟ إذا كان معلوم عندهم، كان معلوما عندهم، فمعنى ذلك أنه لا علاقة له بالإعجاز، ما جئت بجديد، فقط أن جئت بتعليل لماذا يضيق النفس فقط، فهذا ليس من الإعجاز. أما أنه يضيق كلما ارتفع، هذا ما عرفه الناس لما وجدت الطائرات وارتفع الناس إلى يعني طبقات عليا في الجو، ما عرف من هذا، وإنما كانوا يعرفونه بالمواضع المرتفعة ونحو ذلك، فليس من الإعجاز أصلا، يعني حتى لو فسر بهذا التفسير. هذا كثير في الأمثلة التي تذكر في الإعجاز، يعني أن بعضها حتى لو حملت الآية عليه هو ليس من الإعجاز، وليس من الإعجاز، وهذا نوع مما يذكر، هذا غير الأشياء التي هي خطأ أصلا، إما بأن بكون الآية لا علاقة لها بها فهمت الآية خطأ، أو بكون ذلك من النظريات التي لم تثبت، يعني ليست بحقائق علمية، فكأنما يصعد في السماء، يعني يحاول الصعود ولا يستطيع، يحاول الصعود ولا يستطيع، ولا يصعد كأنما يصعد في السماء. يقول وقرئ بالتخفيف، قرئ بالتخفيف، هذه قراءة بالتخفيف، قراءة ابن كثير، يصعد كأنما يصعد في السماء، وقراءة الجمهور التي نقرأ بها كأنما يصعد في السماء. نعم.
قوله تعالى دار السلام الجنة، والسلام هنا يحتمل أن يكون اسم الله فأضافها إليه لأنها ملكه وخلقه، أو بمعنى السلامة أو التحية.
نعم، لهم دار السلام الجنة، السلام هنا يحتمل أن يكون اسم الله فأضافها إليه، هذا اختيار ابن جرير رحمه الله، دار السلام، لكن هذه الإضافة لخصوص هذا الاسم على هذا القول له دلالة تتصل بالمعنى الآخر، أن من السلامة، فإن اسم الله السلام يدل على هذا المعنى ويتضمنه، واضح؟ فبين المعنيين ملازمة، وإذا كان بين المعنيين ملازمة فيمكن الجمع بينهما. قال فأضافها إليه لأنها ملكه وخلقه، أو بمعنى السلامة، بمعنى السلامة، يعني هي دار السلامة من كل آفة، ليس فيها علة ولا مرض ولا هم ولا آفة من الآفات، وهذا الذي اختاره الحافظ ابن القيم رحمه الله، أنها دار السلامة. والمعنى الثالث قال أو التحية، تحيتهم فيها سلام، تحيتهم فيها سلام. فابن القيم رحمه الله ذكر أن هذه المعاني الثلاثة متلازمة، فهي دار السلام أي الله تبارك وتعالى، وهذا الاسم يتضمن معنى السلامة، والتحية التي يلقونها بينهم ويحيون بها من قبل الله ومن قبل الملائكة هي السلام، وهي أيضا تتعلق باسم الله السلام، وكذلك بمعنى السلامة، بمعنى السلامة، فلا يحتاج مثل هذا إلى ترجيح، والله أعلم. نعم تفضل.
قوله تعالى ويوم نحشرهم، العامل في يوم محذوف تقديره أذكر أو تقديره قلنا، ويكون على هذا عاملا في يوم وفي يا معشر الجن.
نعم، يقول العامل في يوم محذوف تقديره اذكروا أو اذكر، وهذا ذكرنا نظائره مرارا، واذكر يوم، واذكروا يوم نحشرهم، يقول أو تقديره قلنا ويكون على هذا عاملا في يوم وفي يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني يكون ويوم نحشرهم جميعا قلنا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أو يكون وقلنا يوم نحشرهم يا معشر الجن والإنس. على كل حال، على كل قول هناك مقدر محذوف، والمشهور أنه أذكر، والله أعلم. نعم، فضل.
قوله تعالى استكثرتم من الإنس أي أضللتم منهم كثيرا وجعلتموهم أتباعكم، كما تقول استكثر الأمير من الجيش.
نعم، يا معشر، المعشر كل جماعة أمرهم واحد، وأصل هذه المادة يدل على مداخلة ومخالطة، ولذلك العشيرة قيل لها عشيرة لأنها قرابة، أدنون يعني خلطتهم كثيرة، معاشرتهم كثيرة، تداخلهم كثير. وكذلك أيضا الزوج قال له عشير لكثرة المعاشرة بين الزوجين. يقول قد استكثرتم من الإنس أي أضللتم منهم كثيرا، يعني استكثرتم من إضلالهم. نعم، تفضل.
قوله تعالى عنهم استمتع بعضنا ببعض، استمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم، واستمتاع الإنس بالجن كقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فإن الرجل كان إذا نزل واديا قال أعوذ بصاحب هذا الوادي، يعني كبير الجن.
هذا الاستمتاع، استمتاع الجن بالإنس، قال طاعتهم لهم، كذلك عبادتهم لهم، تعظيمهم، الاستعاذة بهم، الذبح لهم، فكل ذلك من استمتاع الجن بالإنس. واستمتاع الإنس بالجن ما يتحقق على أيديهم من أمور يطلبها الإنس من الجن، مثل أعمال السحر، وكذلك تسخير هؤلاء الجن في تحقيق بعض مطالب الإنس وما إلى ذلك. فهذا من الاستمتاع، يدخل فيه كل نوع من أنواع الانتفاع ولو كان محرما. استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، فهؤلاء يعظمونهم ويذبحون لهم ويستعيذون بهم، فيتعاظم الجن بهذا ويقولون ملكنا الجن والإنس، لما يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فيتعاظمون. وكما قال الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني رأوا أن الجن أن الإنس يخافون منهم ويستعيذون بهم فازدادوا تسلطا عليهم. وهؤلاء من الإنس يحصل لهم مع ذلك منافع بهذه القرابين التي يتقربون بها وعبادة الجن، وتتحقق بعض مطالبهم، لربما سرقوا له المتاع وجاءوا له بالمال المسروق أو نحو ذلك، لربما حملوه من مكان إلى آخر وأجروا على يده بعض الخوارق نعم التي هي من جنس السحر أو الشعبذة. نعم، تفضل.
قوله تعالى وبلغنا أجلنا هو الموت وقيل الحشر.
نعم، القول بأنه الموت اختاره ابن جرير والقرطبي وقال به السدي، ومن المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وبعضهم يقول هو الحشر، وهذا الذي اختاره الواحدي. ومن المعاصرين الطاهر بن عاشور والسعدي، الحشر، بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وكل ذلك من الأجل الذي أجله الله عز وجل لهم، فيصدق على الموت فهو أجل، وكذلك أيضا البعث والنشور والحشر، فكل ذلك من الأجل. ولهذا قال ويوم نحشرهم جميعا، فذكر الحشر ثم ذكر هذا الخطاب لهم وما أجابوا به. قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، هو هذا الحشر الذي صاروا إليه. فيمكن حمل الآية على المعنيين، على المعنيين، بلغنا أجلا بالموت والحشر، بالموت والحشر. وإذا أردنا أن نرجح أحد المعنيين فكأن الحشر أقرب للقرينة في الآية، والله أعلم. نعم،
أحسن الله عليك. قوله تعالى إلا ما شاء الله، قيل الاستثناء من الكاف والميم في مثواكم، وفما بمعنى من، لأنها وقعت على صنف من الجن والإنس، والمستثنى على هذا من آمن منهم. وقيل الاستثناء من مدة الخلود، وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النار. وقيل الاستثناء من النار، وهو دخولهم الزمهرير. وقيل ليس المراد هنا بالاستثناء الإخراج، وإنما هو على وجه الأدب مع الله وإسناد الأمور إليه.
نعم، هنا هذه الأقوال التي ذكرها هي بناء على إشكال في قوله تبارك وتعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هل يفهم من هذا أنهم يخرجون من النار وهم كفار؟ والكفار دلت الأدلة على أنهم مخلدون فيها لا يخرجون منها، فما وجه هذا الاستثناء؟ فاختلفت فيه عبارات أهل العلم. قال النار مثواكم خالدين فيها، فبعضهم جعله من الكاف من الضمير، مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني ما جعله من الخلود، فيكون مستثنى من بعضهم وهم من آمن منهم، من آمن منهم فلا يكون مخلدا في النار. ومن جعل ذلك يرجع إلى الخلود خالدين فيها إلا ما شاء الله، قال بأن ذلك إما باعتبار الانتقال بأحوال من العذاب كالزمهرير، والواقع أن الزمهرير في النار فهم خالدون فيها، واضح؟ فمثل هذا لا يخلو من ضعف ظاهر، والله أعلم. أو باعتبار أن التعليق هنا هو من باب قوله تبارك وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهو يعلم أنه لاحق بهم قطعا، والله عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه داخلون المسجد الحرام قطعا لا محالة، وقد تحقق هذا، فقال إن شاء الله، فيكون ذلك من باب التحقيق لا التعليق، يعني أنه لا يكون شيء إلا بمشيئته، فيكون ذلك من باب التأدب في العبارة. يعني هذا حاصل ما ذكره سوى القول الثاني، وهو أن الاستثناء من مدة الخلود، وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النار خالدين فيها إلا، يعني هو يذكر لهم ذلك في مقام الحشر ويوم نحشرهم خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني إلا هذه المدة التي تسبق دخولهم النار وهم في محشرهم. ولكن هذا أيضا لا يخلو من بعد. وابن جرير رحمه الله حمله على مدة اللبث في القبور خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني إلا مدة البرزخ إلا ما شاء الله. وعلى كل حال إذا حمل ذلك على المعنى الذي سبق من كون ذلك للتحقيق لا للتعليق، فكأن ذلك لا يحتاج إلى شيء من التكلف في المعنى، ولأن بقاءهم في القبور أو في المحشر هو ليس من جملة عذابهم في النار، يعني إذا دخلوها هم في القبور يأتيهم من فيحها وسمومها وحرها ونحو ذلك، لكن دخول النار هذا يكون بعد الحشر والنشور، فيكون الاستثناء من فيكون الاستثناء بمكثهم هذا في النار، وهم ماكثون فيها أبدا الخلود، فيكون للتحقيق يعني الاستثناء وليس للتعليق، والله أعلم. هذا كما في قوله تبارك وتعالى: وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وهكذا في أهل الجنة أيضا: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فذكر هؤلاء وهؤلاء وحكم لهم بالخلود وذكر الاستثناء. والشنقيطي رحمه الله تكلم على هذه الآية، أعني قوله: وأما الذين شقوا ففي النار، بكلام طويل مفصل في مجالسه في التفسير، وذكر الأقوال فيها، ورد قول من زعم أن ذلك يدل على الخروج من النار، وذكر في بعض الروايات الساقطة: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولا يصح في هذا شيء من الروايات التي يذكرونها مما يدل على فناء النار، لا يصح من هذا شيء. وأهلها الذين هم أهلها أعاذنا الله وإياكم من ذلك، لهؤلاء لا يخرجون منها أبدا. نعم، تفضل.
قوله تعالى: نولي بعض الظالمين بعضا، أي نجعلهم، أي نجعل بعضهم وليا لبعض، وقيل نتبع بعضهم بعضا في دخولهم النار، وقيل نسلط بعضهم على بعض.
قوله هنا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قال: أي نجعل بعضهم وليا لبعض، يعني أنه يزين له الكفر والمعاصي ويدفعه إلى الآثام، نجعل بعضهم وليا لبعض. وهذا الذي اختاره أبو جعفر ابن جرير رحمه الله وجماعة من المفسرين كالواحدي، وقال به من السلف قتادة، قال به من المعاصرين السعدي، أي نجعل بعضهم وليا لبعض. وهذا كأنه هو الظاهر المتبادر، والله تعالى أعلم. وقيل نتبع بعضهم بعضا في دخول النار، نولي بعض الظالمين بعضا، يعني فأصل المادة ولي يدل على القرب، يعني ندخل هؤلاء ثم هؤلاء ثم هؤلاء يتبعونهم، يتتابعون في دخول النار. وهذا مروي عن قتادة: نولي بعض الظالمين بعضا، لكن ليس هذا هو المعنى المتبادر، والله أعلم. وقيل نسلط بعضهم على بعض، أنا من نعم نسلط بعضهم على بعض، الولاية نجعل بعضهم متسلطا على بعض، نسلط بعضهم على بعض. وهذا مروي عن ابن زيد واختاره ابن كثير، اختاره ابن كثير. ويروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما لما كان أميرا في مكة، وقتل عبد الملك ابن مروان، قتل عمر بن سعيد بن العاص يلقب بالأشدق، وتجدون خبره في تاريخ ابن كثير في قصة عجيبة في قتله. كان الأشدق هذا هو الذي كان أميرا في المدينة، وكان يرسل الجيوش لمكة لمحاربة ابن الزبير، وكان عبد الملك قد عهد له بالخلافة، ثم بعد ذلك لما خرج عبد الملك لقتال مصعب في العراق، مصعب بن الزبير، قام هذا الأشدق، أغلق أبواب دمشق وحصنها وأعلن خلع عبد الملك وأنه هو الخليفة. رجع عبد الملك وحصل قتال بين الطرفين، ليس بحرب عامة وإنما كانت بأفراد من هؤلاء وهؤلاء، ثم بعد ذلك حصل اتفاق على أن يدخل عبد الملك دمشق ولا يتعرض للأشدق، فدخلها. وبعد ذلك دعا الأشدق، هذا الرجل من أقوى الناس ومن أشد الناس بأسا، حتى إن أباه قال عند موته من لكذا من لكذا من لكذا، يذكر دين عليه، فقال ففيما؟ قال في كذا وكذا، يعني أمور من المكارم لحقه هذا الدين، فقال أنا له. لما جمع بنيه قال أنا له، فقال من لخواتكم من لي يعني بناته، قال أنا، وكل ما ذكر شيء قال أنا، قال قد علمت ذلك من حماليق عينيك إذ ولدتك أمك، يعني كان يرى فيه الإنسان غير عادي. فالشاهد أنه قال عبد الملك ابن مروان دعاه فجاء مع خادمه ونصح أن لا يأتي، فقالوا ماذا عسى أن يصنع؟ فجاء عليه درع تحت الثياب، فدخل وقف عند الباب، فلما نظر وجد بني أمية قد اجتمعوا في مجلس عبد الملك، وكأنه استشعر شيئا من الغدر، فقال لخادمه ادعو فلانا يعني أخاه، فقال ماذا؟ قال قطع الله لسانك. ثم تقدم قليلا وهو متقلد السيف وقال لخادمه ادعو فلانا يعني أخاه، فقال ماذا؟ قال قطع الله لسانك. فقال له عبد الملك تقدم، فتقدم إليه أحد الحرس وأخذ السيف منه ونزعه، ودعاه عبد الملك وقال ما هذا السيف، ثم أجلسه بجانبه على السرير، ثم قال إني قد نذرت إن أظفرني الله أن أضعك في كيس وأخذ بمجامعه في يدي، جامع هذا الكيس، فقال اتق الله فقد أمنتني. فقال بنو أمية الذين حضروا وما يضرك أن توفي بنذر أمير المؤمنين؟ فأخرج عبد الملك الكيس من تحت السرير وبسطه فقالوا أوفي بنذر أمير المؤمنين، فدخل في هذا الكيس، وهو رجل من أعظم الناس ومن أقوى الناس، فلما تمكن من الكيس وأخذ بمجامعه جذبه جذبة شديدة فأصاب السرير سن الأشدق كسرها، فقال يا أمير المؤمنين الله الله أن تهدر دمي بما أصبت من جسدي، يعني لا يحملك هذا لأنه سيخاف منه الآن سينقم عليه بعد ما تسبب بكسر سنه، فقال لا يحملك هذا على الاتيان على نفسي. ثم بعد ذلك أمر به وثق، فأذن المؤذن، فخرج عبد الملك للصلاة، وأمر عبد العزيز أخاه وهو غير شقيق والد عمر بن عبد العزيز أن يتولى قتله، فلما أراد أن يقتله ذكره بما بينه وبينه من رحم وقال يتولى ذلك غيرك اتق الله، فرق له ولم يقتله، فرجع عبد الملك من الصلاة فوجده لم يقتل فغضب وسب عبد العزيز وعيره بأمه وأخذ الرمح فضربه به فلم ينفذ، قالوا دارع أيضا، يعني لابس درع متهيئ دارع، ثم بعد ذلك أضجعه وذبحه بالسيف ذبحا، وصار يرتعد عبد الملك، فأخذوه وضعوه على السرير عبد الملك، قال ما رأيت طالب دنيا ولا طالب آخرة مثل هذا، وقد علمت أنه لا يجتمع فيها رأسان، يعني يا أنا يا هو لا يجتمع رأسان، يعني هذا رجل يصلح للخلافة وكان عهد إليه أن يكون هو الخليفة من بعده، وكان يسير الجيوش إلى حرب بن الزبير، ورجل له بأس شديد، ف فالشاهد أن ابن الزبير لما بلغه مقتل الأشدق هذا قرأ هذه الآية في خطبته وقال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا لما كانوا يكسبون، وذكر عبد الملك بصفة يعني كأنه يذمه فيها أنه قتل الأشدق. فعلى هذا يكون أراد أن المعنى على ما قاله ابن كثير رحمه الله، سبقه إلى ذلك ابن زيد نسلط بعضهم على بعض كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فأصل هذه المادة كما ذكرت يدل على القرب إما من ناحية المكان أو النسب أو الدين أو النصرة أو الصداقة أو نحو ذلك، نولي بعض الظالمين بعضا. المعنى الأول نجعل بعضهم وليا لبعض، كأن هذا هو الأقرب، كأن هذا هو الأقرب من جهة السياق. ثم يليه بالقوة أن يسلط بعضهم على بعض، يسلط بعض هؤلاء على بعض. وأضعف هذه الأقوال أنه يتبع بعضهم بعضا. فسياق هذه الآيات جاءت في استمتاع هؤلاء الإنس بالجن والجن بالإنس ونحو ذلك، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكأن الذين نظروا أن نسلط، أن المعنى نسلط بعضهم على بعض بما كانوا، الباء تفيد السببية أو التعليل، بسبب كسبهم السيء يسلط بعضهم على بعض. لكن هذا غير ممتنع في المعنى الأول أنه يجعل بعضهم وليا لبعض، فهم تشابهوا في أعمال الشر والمكر والكفر والفساد، وصار بعضهم يغري بعضا كما قال الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نعم تفضل.
أحسن الله عليك. قوله تعالى ألم يأتكم رسل تقرير للجن والإنس، فقيل إن الجن بعث فيهم رسل منهم لظاهر الآية، وقيل إنما الرسل من الإنس خاصة، وإنما قال رسل منكم لأنه جمع الثقلين في الخطاب.
نعم، أي من جملتكم كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، وبعضهم يقول يعني ممن هو مجانس لكم في الخلق والتكليف، يعني أنه مخلوق ومكلف، أو أنه يعني مجانس لكم من جنسكم في خلقه من الإنس مثلا، أو أنه من باب التغليب رسل منكم قصد الإنس فغلبهم لكونهم أشرف مثلا من الجن. وألم يأتيكم رسل منكم، وبعضهم يقول الرسل إلى الجن هم النذر، المراد بهم النذر. لكن على كل حال يعني رسل من مجموعكم، ودلت الأدلة على أنهم من الإنس، لا يوجد رسول من الجن، ولا يوجد أيضا رسول من النساء ولا نبي. نعم.
حسن الله. قوله تعالى وشهدوا على أنفسهم، لا تنافي بينه وبين قولهم ما كنا مشركين لما تقدم هناك، فإن قيل لما كرر شهادتهم على أنفسهم، فالجواب أن قولهم إن شهدنا على أنفسنا قول قالوه هم، وقوله وشهدوا على أنفسهم ذم لهم وتقبيح لحالهم.
وهذا يعني هذا التكرار ليس بتكرار محض، وإنما كل موضع له معنى ومحمل. فقوله وشهدوا على أنفسهم يقول لا ينافي قوله ما كنا مشركين، فذلك أنهم في موطن ينكرون ويقولون ما كنا مشركين، ثم بعد ذلك حينما يختم على أفواههم وتتكلم جوارحهم عند ذلك يعترفون وينطقون ولا يستطيعون أن يكتموا الله شيئا. نعم، ولا يكتمون الله حديثا. فهذا محمله والله تعالى أعلم. وتكرار الشهادة وعلى ما ذكر هم قالوا شهدنا على أنفسنا، نعم، بعد ما نطقت جوارحهم، وهذه شهادتهم هم. وأما قوله تبارك وتعالى وشهدوا على أنفسهم، هذا خبره عنهم على سبيل الذم. نعم،
أحسن الله. قوله تعالى ذلك خبر ابتداء مضمر تقديره الأمر ذلك، أو مفعول بفعل مضمر تقديره فعلنا ذلك، والإشارة إلى بعث الرسل.
وبعضهم يقول هذا يرجع إلى شهادتهم على أنفسهم، يرجع إلى شهادتهم على أنفسهم. نعم.
قوله تعالى ألم يكن تعليل لبعث الرسل، وهو في موضع مفعول من أجله أو بدل من ذلك.
نعم.
قوله تعالى بظلم فيه وجهان، أحدهما أن الله لم يكن ليهلك القرى دون بعث رسل إليهم فيكون إهلاكهم ظلما إذ لم ينذرهم، فهو كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
نعم، لاحظ هذا الوجه الأول بظلم، أن الله لم يكن ليهلك القرى دون بعث الرسل إليهم فيكون إهلاكهم ظلما حيث لم ينذرهم، وهذا الذي اختاره الحافظ ابن القيم والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. نعم، القول الآخر.
والآخر أن الله لا يهلك القرى بظلم إذا ظلموا دون أن ينذرهم، ففاعل الظلم على هذا أهل القرى وغفلتهم عدم إنذارهم. حكى الوجهين.
نعم، عفوا، القول الآخر أن الله لا يهلك القرى بظلم إذا ظلموا. لاحظ الظلم يكون واقع من من؟ من أهل القرى، لا يهلكهم بظلمهم حتى يبعث الرسل وينذر هؤلاء، ففاعل الظلم على هذا أهل القرى، والغفلة هي عدم إنذار هؤلاء، وهذا اختاره ابن كثير وابن جرير، يعني أن الله لا يهلكهم بشرك من أشرك وكفر من كفر، هذا الظلم، حتى يبعث فيهم الرسل، حتى يبعث فيهم الرسل. وعلى القول الأول، نعم، أن الله لم يكن يهلك القرى بظلم منه هو لهم، يعني من غير أن يبعث لهم الرسل فيكون ظالما لهم، أن الله لا يهلكهم بظلم منه لهم حتى يبعث إليهم الرسل فيكون الإعذار، يكون الإعذار، هذا معنى تحتمله الآية بظلم، وكذلك المعنى الثاني، وكأن بين المعنيين ملازمة، بمعنى أنه إذا أهلكهم من غير بعث الرسل فإنه يكون ظالما لهم. واضح؟ يهلكهم بماذا؟ يهلكهم بظلمهم، بكفرهم ومعاصيهم وجناياتهم، فالمعنيان متحققان ومتلازمان، فكان ذلك والله أعلم لا يحتاج معه إلى ترجيح. نعم، يقول حكى الوجهين.
أحسن الله. قال حكى الوجهين ابن عطية والزمخشري، والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة ولا يصح على مذهب أهل السنة، لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب لم يكن ظالما عندهم.
هذا ليس بمذهب أهل السنة، يقول حكى الوجهين ابن عطية والزمخشري، الوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة، وليس بصحيح بل على مذهب أهل السنة، يقول ولا يصح على مذهب أهل السنة لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب لم يكن ظالما. هذه المشكلة، هذا التعليل الآن هو الذي رد فيه القول الأول، وكل قول من القولين السابقين يصح على مذهب أهل السنة، فإن الله تبارك وتعالى لا يهلك الناس ظلما منه لهم حيث لم يبعث الرسل ولم ينذرهم ويبين لهم محابه من مساخطه، هذا معنى صحيح. لكن ما هي المشكلة عند هؤلاء؟ طبعا بالنسبة للمعتزلة أن الله تبارك وتعالى، نعم، عندهم يجب عليه فعل يسمونه العدل، العدل من أصول المعتزلة الخمسة، فيجب عليه كذا ويمتنع عليه كذا، يقيسون الله على الخلق فيقولون يمتنع عليه الظلم، هذا صحيح يمتنع الظلم، لكن ما هو الظلم عندهم؟ يقيسون الله على خلقه، يقولون يجب عليه كذا ويمتنع عليه كذا. والأشاعرة ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل، واضح؟ فيقولون وحتى التحسين والتقبيح من ناحية العقل، ويقولون هما شرعيان، بمعنى لو أن الله عز وجل جعل الكذب قربة وطاعة لكان حسنا، ولو جعل الزنا والكفر قربة لكان حسنا، لو جعل الظلم طاعة لكان حسنا، ولو جعل الصدق والوفاء والعفاف والأمانة معصية لكان قبيحا، يعني لكانت هذه قبيحة، وهذا الكلام غير صحيح. فكثير من الأعمال والأفعال والأوصاف والأعمال والأشياء كثير منها له حسن أو قبح ذاتي يعني تدركه العقول. فأهل السنة يقولون التحسين والتقبيح هما له للعقل تعلق بهما، وكذلك النقل. الأشاعرة يقول لا، هذا يرجع إلى النقل للشرع، ما حسنه فهو حسن وما قبحه فهو قبيح، ولا مدخل للعقل في هذا، وهذا غير صحيح. تفسيرهم أيضا للظلم يقولون هو التصرف في ملك الغير بغير حق أو بغير إذنه، واضح؟ تصرف، وهذا غير صحيح. أهل السنة والجماعة الظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا يرجع إلى أصل المعنى اللغوي، فوضع الشيء في غير موضعه، فلو عذب المطيع والمؤمن والمحسن ونعم الكافر العاصي فهذا أمر، هذا أمر لا يكون، فهو ظلم وهو ممتنع على الله عز وجل. فالله لا يظلم الناس شيئا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا يمكن أن يعذب المؤمنين الطائعين الأتقياء الأبرار وينعم الكفار الفجار، نعم، فهذا حرمه على نفسه، هذا الظلم عند أهل السنة والجماعة. بينما هؤلاء لما كان الظلم عندهم يفسرونه بتفسير غير صحيح قالوا مثل هذه المقالة. فهذا الذي ذكر عن أهل السنة هو قول المتكلمين، نعم، واضح هذا؟ تفضل. نعم،
أحسن الله لك.
ولكل هنا درجات
تعليق. هنا تعليق للشيخ البراك
غير اللي ذكرته،
نفس الذي ذكرته،
خلاص يكفي، أجل جزاك الله خير. نعم،
قوله تعالى ولكل درجات، أي منازل في الجزاء على أعمالهم من الثواب والعقاب.
نعم، درجات يحتمل أن يعود على الكفار من الإنس والجن، ولكل درجات يعني كل درجات في النار بحسبه، لما ذكرهم الجزاء على أعماله من الثواب والعقاب، كل منازل في الجزاء. لكن المعنى الذي ذكره ابن جزي أعم، يعني للمؤمنين وللكفار درجات يتفاوتون فيها، وهذا الذي اختاره ابن جرير وابن كثير، ولكل درجات مما عملوا، كما قال الله عز وجل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
قوله تعالى
هكذا ولكل درجات ما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. نعم، تفضل.
قوله تعالى من ذرية، أي من ذرية أهل سفينة نوح أو من كان قبلهم إلى آدم.
من كان قبلهم من ذريتهم، ذرية قوم آخرين، كما قال ابن جرير كما أحدثكم وابتدعكم من بعد خلق آخرين كانوا قبلكم قد هلكوا قبلكم، هذا هو الأقرب ولا يختص بقوم نوح. نعم، تفضل.
قوله تعالى اعملوا على مكانتكم، الأمر هنا للتهديد، والمكانة التمكن.
أين مكانتكم؟ يعني أي مكانكم أو مواضعكم أو ناحيتكم أو ما أنتم عليه مما ارتضيتم لأنفسكم، كما قال الله عز وجل وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. نعم مكانتكم يعني على ما أنتم عليه وارتضيتم لأنفسكم. نعم تفضل.
أحسن الله.
فسوف تعلمون.
قوله تعالى فسوف تعلمون تهديد من تكون له يحتمل أن تكون من موصولة في موضع نصب على المفعولية أو استفهامية في موضع رفع بالابتداء.
نعم تفضل. نعم.
قوله تعالى عاقبة الدار أي الآخرة أو الدنيا والأول أرجح لقوله عقب الدار جنات عدن.
نعم القول بأنها الدنيا هذا ظاهر كلام ابن كثير، والقول بأنها الآخرة وما رجحه ابن جزي عاقبة الدار، ويمكن الحمل على المعنيين كما قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ويوم يقوم، فذكر هذا وهذا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، والأرض فسرت بالأرض في الدنيا وأرض الجنة. نعم وكذلك وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا وعد الله الذين آمنوا منكم إلى آخره، استخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم ليرتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. فهذا كله يدل على الاستخلاف في الأرض التي هي الأرض هذه، وكذلك بعض ذلك يدل على الآخرة، فلهم هذا وهذا عاقبة الدار في الدنيا والآخرة، وهذا كأنه الأقرب والله أعلم. طيب نتوقف عند هذا إذا حد عنده سؤال. أنا ما ذكر فيه شيء في سبب النزول. نعم يقول أن عبد الملك بن جريج في قوله وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، وذلك أنهم قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى ما دعاهم إليه من الحق لو كان هذا حقا لكان فينا من هو أحق أن يأتي به من محمد، لكن لم يذكر شيئا في سبب النزول. وأنا عندكم في ابن جزي قالوا لن نؤمن يقول الآية قال قائل هذه المقالة أبو جهل وقيل الوليد ابن المغيرة لأنه قال أنا أولى بالنبوة من محمد، فما لا يوجد فيما أعلم يعني ما يدل على مثل هذا. السلام عليكم ورحمة الله.